بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب الاعتكاف عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتكاف: باب اعتكاف النساء.
أي ما حكمه؟ أهو مباح أو مشروع أو مكروه؟ كما سيأتي مفصلا فيما أورده من أحاديث. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله.
يعني صبيحة يوم الحادي والعشرين.
قالت: فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء، فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال.
كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث وعرفنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تعتكف، وكذا حفصة رضي الله عنها استأذنت بواسطة أم المؤمنين عائشة، وأن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بدا لها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قد أذن لعائشة وحفصة فيسوغها أن تضرب الخباء وإن لم تستأذن، على اعتبار أن هذا من باب التسوية في الحق بين الزوجات، وأن هذا مما هو مباح. لكن فيما يظهر أن الذي حملها على ضرب الخباء الغيرة التي كانت تجري بين الزوجات رضوان الله عليهن، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخبية وبلغ عددها 4 أخبية خباء له ولكل زوجة خباء، قال الخير أو البر تردن، يعني هل تقصدن بهذا وبهذه المباهاة البر والخير؟ ولما تبين له صلى الله عليه وسلم أن الدافع على ذلك فيه شيء من الغيرة منعهن وأمر بأن تنقض هذه الأخبية، ولم يعتكف صلى الله عليه وسلم تلك السنة في شهر رمضان، لكن لما كان الاعتكاف من التطوع من أعمال التطوع وليس بواجب على أحد قضاه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام من شأنه أنه إذا شرع في تطوع مضى فيه ولا يتوقف عنه، كما مر بنا في صلاته الركعتين بعد صلاة العصر في بيته. وإن كان وقت نهي لكنه لما تطوع به استمر على ذلك، ولهذا لما خرج شهر رمضان اعتكف عليه الصلاة والسلام 10 من شهر ذي الحجة
شوال،
10 من شهر شوال صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على الحديث السابق، وكنا قد وقفنا عند قوله وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف، لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت، فلو لم يكن المسجد شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع ولاكتفي لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن.
هذا ما استنبطه بعض أهل العلم أن اعتكاف النساء يشترط أن يكون في المسجد كما فعلنا بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حيث استأذن منه وأذن لهن، بخلاف من ذهب إلى أن النساء يعتكفن في مساجد بيوتهن. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وقال إبراهيم بن علية في قوله البر تردن دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجد، إذ مفهومه أنه ليس ببر لهن، وما قاله ليس بواضح. قال: وفيه شؤم الغيرة لأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل لأجله.
الغير التي جرت بينهن، حيث إن زينب بنت جحش رضي الله عنها إنما ضربت خباءها كأنها من باب الغيرة على بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة،
حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم منعهن من الاعتكاف مع أن الاعتكاف فيه فضل، لكنه لما كان في هذا مصلحة ترجع إليهن ومصلحة تعود للمسلمين، حيث يوسع لهم في المسجد بدلا من أن يضيق المسجد بضرب الأخبية للاعتكاف. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة، وأن من خشي على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه. قال: وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية، وأما قضاؤه صلى الله عليه وسلم له فعلى طريق الاستحباب، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته،
يعني استمر عليه، خاصة إذا كان العمل تطوعا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال. وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها،
حيث ضربنا الأخبية لكل واحدة منهن خباء. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين. وفي الحديث بيان مرتبة عائشة رضي الله عنها في كون حفصة رضي الله عنها لم تستأذن إلا بواسطتها، ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك الليلة في بيت عائشة رضي الله عنها
فلم تصل إليه، فطلبت من عائشة أن تستأذن له. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الأخبية في المسجد،
يعني جواز ذلك خصوصا لمن أراد الاعتكاف، حيث يكون له مكانا مناسبا يتعبد الله تعالى فيه، يقرأ القرآن ويصلي ويحقق سنة الاعتكاف. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتك أن يعتكف
حيث ضربت له أو ضرب له الخباء نعم وضربت له قبة نعم
قال فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال آل بر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. قوله باب الأخبية في المسجد ذكر فيه الحديث الماضي في الباب قبله مختصرا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد فوقع في أكثر الروايات عن عمرة عن عائشة وسقط قوله عن عائشة في رواية النسفي والكشميهني وكذا هو في الموطئات كلها وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق عبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه مرسلا أيضا
يعني عن عمرة دون ذكر عائشة فيكون الخبر مرسلا لأنه من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
أحسن الله إليكم. قال وجزم بأن البخاري أخرجه عن عبد الله بن يوسف موصولا. قال الترمذي رواه مالك وغير واحد عن يحيى مرسلا. وقال الدارقطني تابع مالكا على إرساله عبد الوهاب الثقفي ورواه إلياس عن يحيى موصولا. وقال الإسماعيلي
يعني بذكر عائشة رضي الله عنها.
وقال الإسماعيلي تابع مالكا أنس ابن عياض وحماد بن زيد على اختلاف عنه انتهى. قال وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق عبد الله بن نافع عن مالك موصولا. فحصلنا على جماعة وصلوه وقد تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله
يعني ما يتعلق به من أحكام نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد
يعني ظاهره أن هذا له وهو جائز لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقلب زوجته صفية رضي الله تعالى عنها لما جاءت تزوره في معتكفه فكان قد مضى جزء من الليل فخرج معها ليقلبها إلى باب المسجد نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها
يعني يعيدها إلى بيتها نعم.
قال حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
لما شاهداه وهما ماران به سلم عليه صلى الله عليه وسلم
صلاة والسلام قال مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما
لأنه لما سلم عليه أسرع الخطى وانصرف تاركين المكان للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان بصحبة زوجه صفية رضي الله تعالى عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي.
يعني معرفا لهذه المرأة التي معه، وأنه وإن اختلى بها فهذا جائز في حقه لأنها زوجه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم.
يعني كان يخشى أن يشوش الشيطان ويوسوس لهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالليل ومعه امرأة لا يدرون من هي، فأحب أن يبين لهم حتى يقطع عليهم وسوسة الشيطان، فقال: إنها صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها. والصحابة أو الصحابيان ما كان يخطر في بالهما، خصوصا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شيء من ذلك، لكن هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام، حيث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويغتنم الفرصة ليوسوس لهما أو ليوسوس للناس، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطمئنهما وأن يقطع وسوسة الشيطان عنهما وأن يرشدهما إلى ما هو الواقع والحق، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. قال الحافظ ابن حجر:
كله من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا كله من دفعه صلى الله عليه وسلم الوسوسة عن أمته صلى الله عليه وسلم. نعم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. أورد هذه الترجمة على الاستفهام لاحتمال القضية ما ترجم له، لكن تقييده ذلك بباب المسجد مما لا يتأتى فيه الخلاف حتى يتوقف عن بت الحكم فيه، وإنما الخلاف في الاشتغال في المسجد بغير العبادة. قوله: أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
الخلاف هنا حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع صفية، وهذا ليس من أعمال العبادة التي يقوم بها المعتكف، لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله ليبين أن هذه المسألة لا ينبغي أن يختلف فيها الناس.
أحسن الله إليكم. قال: قوله أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، عند ابن حبان في رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن علي بن الحسين قال: حدثتني صفية، وهي صفية بنت حيي رضي الله عنها، بمهملة وتحتانية مصغرا.
حيي صغير حي، نعم.
ابن أخطب كان أبوها رئيس خيبر، وكانت تكنى أم يحيى، وسيأتي شرح تزويجها في المغازي إن شاء الله تعالى. وفي تصريح علي بن الحسين بأنها حدثته رد على من زعم أنها ماتت سنة 36 أو قبل ذلك،
والواقع أنها ماتت سنة 50، وأن علي بن الحسين سمع منها، وأن السند متصل وليس فيه انقطاع أو إرسال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأن عليا إنما ولد بعد ذلك سنة 40 أو نحوها، والصحيح أنها ماتت سنة 50 وقيل بعدها، وكان علي بن الحسين حين سمع منها صغيرا. وقد اختلفت الرواة عن الزهري في وصل هذا الحديث، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى.
يعني أنه روي موصولا وليس مرسلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واعتمد المصنف الطريق الموصولة، وحمل الطريق المرسلة على أنها عند علي عن صفية، فلم يجعلها علة للموصول كما صنع في طريق مالك في الباب قبله.
ذلك لأنه ثبت عنده أن الإسناد موصول وليس مرسلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه، وفي رواية معمر الآتية في صفة إبليس: فأتيته أزوره ليلا. وفي رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا. وقال لصفية: لا تعجلي حتى أنصرف معك. والذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفقتها، فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي في مدة جلوسهن عنده. الصلاة والسلام. أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلها، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أو كان مشغولا فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعها.
كل ذلك كان حاملا لها أن تبقى بعدهن مقدارا قدره بالساعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وروى عبد الرزاق من طريق مروان بن سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، فاجتمع إليه نساؤه ثم تفرقنا، فقال لصفية: أقلبك إلى بيتك،
يعني أردك إلى بيتك. نعم،
فذهب معها حتى أدخلها بيتها. وفي رواية هشام المذكورة: وكان بيتها في دار أسامة،
يعني في الدار الذي اتخذها أسامة ابن زيد فيما بعد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: زاد في رواية عبد الرزاق عن معمر: وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، أي الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد، لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن فيها صفية. وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حوالي أبواب المسجد. وبهذا يتبين صحة ترجمة المصنف،
أنه يعني له أن يخرج إلى أبواب المسجد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله: فتحدثت عنده ساعة.
الحمد لله،
حمكم الله.
نعم،
زاد ابن أبي عتيق عن الزهري كما سيأتي في الأدب ساعة من العشاء. قوله ثم قامت تنقلب أي ترد إلى بيتها،
ترجع إلى بيتها. نعم.
فقام معها يقلبها بفتح أوله وسكون القاف أي يردها إلى منزلها. قوله حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، في رواية ابن أبي عتيق الذي عند مسكن أم سلمة، والمراد بهذا بيان المكان الذي لقيه الرجلان فيه لإتيان مكان بيت صفية رضي الله عنها. قوله مر رجلان من الأنصار، لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديث إلا أن ابن العطار في شرح العمدة زعم أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر، ولم يذكر لذلك مستندا. ووقع في رواية سفيان الآتية بعد ثلاثة أبواب قال فأبصره رجل من الأنصار بالإفراد. وقال ابن التين إنه وهم، ثم قال
لأنهما رجلان وليس رجلا واحدا.
قال ثم قال يحتمل تعدد القصة. قلت والأصل عدمه، بل هو محمول على أن أحدهما كان تبعا للآخر أو خص أحدهما بخطاب المشافهة دون الآخر. ويحتمل أن يكون الزهري كان يشك فيه فيقول تارة رجل وتارة رجلان. فقد رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري قال فلقيه رجل أو رجلان بالشك، وليس لقوله رجل مفهوم. نعم رواه مسلم من وجه آخر من حديث أنس بالإفراد، ووجهه ما قدمته من أن أحدهما كان تبعا للآخر، فحيث أفرد أحسن الله إليكم، قال فحيث أفرد ذكر الأصل وحيث ثنى ذكر الصورة.
نعم.
قوله فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية معمر فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز،
يعني تجاوز ماشيين مسرعين حتى يترك الأمر أو المكان للنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته صفية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم أجاز أي مضيا. يقال جاز وأجاز بمعنى، ويقال جاز الموضع إذا سار فيه، وأجازه إذا قطعه وخلفه. وفي رواية ابن أبي عتيق ثم نفذا، وهو بالفاء والمعجمة أي خلفاه. وفي رواية معمر فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا أي في المشي. وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند ابن حبان قال فلما رأياه استحييا فرجعا، فأفاد سبب رجوعهما وكأنهما لو استمر ذاهبين إلى مقصدهما ما ردهما، بل لما رأى أنهما تركا مقصدهما ورجعا ردهما عليه الصلاة والسلام. قوله على رسلكما بكسر الراء ويجوز فتحها،
على رسلكما
أي على هينتكما في المشي، فليس هنا شيء تكرهانه، وفيه شيء محذوف تقديره امشيا على هينتكما. وفي رواية معمر فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا، وهو بفتح اللام. قال الداودي أي قفا، وأنكره ابن التين وقد أخرجه عن معناه بغير دليل. وفي رواية سفيان فلما أبصره دعاه فقال تعالى،
هذا على اعتبار أنه رجل واحد.
أحسن الله إليكم. قال قوله إنما هي صفية بنت حيي رضي الله عنها، في رواية سفيان هذه صفية، قوله فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما،
يعني استعظم أن يخطر في ذهن النبي أو في بال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشك أنهم يشكون فيه.
أحسن الله إليكم. قال زاد النسائي من طريق بشر بن شعيب عن أبيه ذلك، ومثله في رواية ابن مسافر الآتية في الخمس، وكذا للإسماعيلي من وجه آخر عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه، وفي رواية ابن أبي عتيق عند المصنف في الأدب. قوله وكبر عليهما ما قال، وله من طريق عبد الأعلى عن معمر فكبر ذلك عليهما، وفي رواية هشيم فقال يا رسول الله هل نظن بك إلا خيرا. الصلاة والسلام. قوله إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، كذا في رواية ابن مسافر وابن أبي عتيق، وفي رواية معمر يجري من الإنسان مجرى الدم، وكذلك وكذا لابن ماجه من طريق عثمان بن عمر التيمي عن الزهري زاد عبد الأعلى فقال إني خفت أن تظن ظنا أن الشيطان يجري إلى آخره،
يعني لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم.
أو إن الشيطان أن إني خفت أن تظن ظنا أن الشيطان يجري،
أن الشيطان، لأن الشيطان هذا تعليل يعني.
أحسن الله إليكم إلى آخره. قال وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق ما أقول لكما هذا أن تكونا تظنان شرا، أن تكونا تظنان شرا، ولكن قد علمت أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قوله ابن آدم المراد جنس أولاد آدم، فيدخل فيه الرجال والنساء، كقوله تعالى يا بني آدم وقوله تعالى يا بني إسرائيل بلفظ المذكر،
وإن جاء بصيغة الابن إلا أنه يندرج فيه البنات والنساء. نعم.
قال إلا أن العرف عممه فأدخل فيه النساء. قوله وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، كذا في رواية ابن مسافر، وفي رواية معمر سوءا أو قال شيئا، وعند مسلم وأبي داود وأحمد من حديث معمر شرا بمعجمة وراء بدل سوءا،
بدلا من سوء شرا أو شيئا. نعم.
قال وفي رواية هشيم إني خفت أن يدخل عليكما شيئا. والمحصل من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا لما تقرر عنده من صدق إيمانهما، ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين، فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك، فبادر إلى إعلامهما حسما حتى للمادة
حتى لا يشك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك، كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. فقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث، فقال الشافعي إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به،
رضي الله عنه.
رضي الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وهو بين من الطرق التي أسلفتها، وغفل البزار فطعن في حديث صفية هذا واستبعد وقوعه ولم يأتي بطائل، والله الموفق.
وهذا يعني من حرصه، لكنه ما انتهى إليه من الطعن في الحديث لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بصفية.
أحسن الله إليكم. قال: وقوله يبلغ أو يجري قيل هو على ظاهره، وأن الله تعالى أقدره على ذلك، وقيل هو
يعني
على
الشيطان،
وقيل هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه، وكأنه لا يفارق كالدم، فاشترك في شدة الاتصال وعدم المفارقة. قال: وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة، وزيارة المرأة للمعتكف، وبيان شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، وإرشادهم إلى
أرشدهم إلى ما فيه الخير وإلى ما يصرف عنهم السوء، كما فعل مع الإنصاريين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم، وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن، والاحتفاظ من كيد الشيطان، والاعتذار. قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا نفيا للتهمة. ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه،
وهذا من الخطأ في السلوك الذي يسلكه، إذ الحرص على أن يجنب الإنسان نفسه من مواطن السوء هو الأولى والأكمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد عظم البلاء بهذا الصنف، والله أعلم. قال: وفيه إضافة بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليهن،
ذلك لأن النبي عندما شيدها ألكها إياهن، فأصبحت البيوت لهن، ولذلك ورثها من بعدهن أولياؤهن كبيت حفصة وبيت أم سلمة وغيرها من الزوجات.
أحسن الله إليك.
وبيت زينب ونحوها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه جواز خروج المرأة ليلا، وفيه قول سبحان الله عند التعجب، وقد وقعت في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره، كما في حديث أم سليم رضي الله عنها.
نعم، لما جاءت تسأله عن شبه الولد بأمه أو بأبيه، أو عندما جاءت تسأل عن بعض مسائل، وهي هل المرأة أن المرأة يعني ينزل منها الماء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقالت سبحان الله يا سبحان الله، هل على المرأة كذا؟ وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به لأبي يوسف ومحمد في جواز تمادي المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته وأقام زمنا يسيرا زائدا عن الحاجة ما لم يستغرق أكثر اليوم، ولا دلالة فيه، لأنه لم يثبت أن منزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائد، وقد حد بعضهم اليسير بنصف يوم، وليس في الخبر ما يدل عليه،
وإنما هو من باب استنباط الأحكام والاجتهاد في فهمها وفي يعني الاستنباط منها. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الاعتكاف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20،
يعني لما اعتكف العشر الأواسط من رمضان.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال: فخرجنا صبيحة 20. قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال: فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
وذلك صبيحة يوم 21.
أحسن الله إليكم. قوله: باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، أورد فيه حديث أبي سعيد، وقد تقدم الكلام عليه قريبا، وكأنه أراد بالترجمة تأويل ما وقع في حديث مالك من قوله: فلما كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من اعتكافه صبيحتها. وقد تقدم توجيه ذلك، وأن المراد بقوله صبيحتها الصبيحة التي قبلها. قال ابن بطال: هو مثل قوله تعالى: لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فأضاف الضحى إلى العشية وهو قبلها، وكل شيء متصل بشيء فهو مضاف إليه سواء كان قبله أو بعده. قوله: أريت بضم أوله وكسر الراء، وفي رواية الكشميهني: رأيت بتقديم الراء وفتحها. قوله: نسيتها بفتح النون، وللكشميهني بضمها وتثقيل السين.
نسيتها.
قوله: رأيت أني أسجد، في رواية الكشميهني: رأيت أن أسجد. قال القفال: معناه أنه رأى من يقول له في النوم: ليلة القدر ليلة كذا وكذا، وعلامتها كذا وكذا، وليس معناه أنه رأى ليلة القدر نفسها ثم نسيها، لأن مثل ذلك لا ينسى. قلت: وقد تقدم للمصنف أن جبريل عليه السلام هو المخبر له بذلك. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب اعتكاف المستحاضة.
نعم.
وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. قوله: باب اعتكاف المستحاضة. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها: اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه. وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الحيض، وفي هذا اللفظ رد لقول من قال: يحمل على أن قوله امرأة من نسائه أي من النساء اللواتي لهن به تعلق.
ولعل حمنا بنت جحش أخت زينب بنت جحش.
قال: لأنه لم ينقل أن امرأة من أزواجه صلى الله عليه وسلم استحاضت. وتقدم ذكر المستحاضة في عهده والخلاف فيهن. ويستدرك هنا أن تسمية هذه الزوجة وقع في رواية سعيد بن منصور عن إسماعيل وهو ابن علية قال: حدثنا خالد وهو الحذاء الذي أخرجه المصنف من طريقه فذكر الحديث وزاد فيه قال: وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة، فأفاد بذلك معرفة عينها، وازداد بذلك عدد المستحاضات، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه.
لأن هذا يعني مما يجوز ومما هو مشروع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حاء. وقال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك. وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. قوله: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. ذكر فيه حديث صفية من وجهين عن الزهري، أحدهما من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وهي موصولة، والأخرى طريق هشام بن يوسف عن معمر وهي مرسلة، وساقه هنا على لفظ معمر وأعاده بالإسناد المذكور هنا من طريق ابن مسافر في فرض الخمس على لفظه. قال: وقد بينت ما فيه من الفوائد قريبا. قوله في أنفسكما هو مثل قوله في الرواية الأخرى في قلوبكما، وإضافة لفظ الجمع إلى المثنى كثير مسموع، كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته حاء. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين الحديث.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.